وصلى على الطيبين الطاهرين ولعن الدهر على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن المحاولة الثانية من قبل السيد الصادر في دفع إشكال الذي أورده السيد الخوئي والمحقق الحلي قبله وجماعة هو أن المقام ليس من موارد الشبهة المصداقية، والوجه في ذلك هو كما ذكره أن الشبهة المصداقية للمخصص هي التي لا يجوز التمسك فيها بالعام، وفي المقام ليس عندنا شبهة مصداقية في الدليل المخصص، ليس عندنا شبهة مصداقية في الدليل المخصص، بل المقام أشبه بالشك في تخصيص الزائد، شك في تخصيص زائد أصالة عدم التخصيص مثلا تدفعه، أو أصالة العموم يتمسك بها، فيمكن حينئذ أن يبقى على العام ويحكم بوثاقة هذا الراوي المرسل عنه في مراسيل ابن أبي عمير. غاية ما يقال فيه في هذا الوجه هو أنه تكون عندنا حجتان متنافيتان، حجة الأولى العام وهي شهادة ابن أبي عمير لوثاقة كل من يروي يعني بناء على صدور الشهادة، الأمر الثاني هو شهادة استغفر الله ثبوت الضعف لبعض الرواة أو ممن روى عنهم، وهاتان حجتان إحداهما أقوى من الأخرى، فتتقابل الحجتان مع بعضهما البعض، يسقط عن المراد الجدي من العام من ثبت ضعفه بالحجة الأقوى، ويبقى الآخرون على حالهم بعموم شهادة ابن أبي عمير. أشكلوا على هذا الوجه بإشكالات متعددة، وواقعا يعني بعض الإشكالات تدل على القدرة العلمية عند علمائنا تفنن في التعبير وكيفية صياغة الإشكال من حيث أنه إما إيراد على صاحب المحاولة بنفس مبناه وهو هذا المهم، وإما أنه نقض هذا بموارد مثلا. الإشكال الأول الذي أشكلوا به عليه هو أن هذه المحاولة أساسا مبتنية على أن الشهادة صادرة من ابن أبي عمير، من نفس ابن أبي عمير، وأن روايته عن المضعفين على أساس اعتقاده وثاقتهم. هذا الإشكال عكس الإشكال الذي على المحاولة الأولى، لأن المحاولة الأولى ابتنت على شهادة الطائفة وهذه مبتنية على شهادة ابن أبي عمير، فهناك الإشكال عكس هذا الإشكال تماما. وأما لو كانت الشهادة هي ما ذكره الشيخ باعتراف الطائفة وليس من ابن أبي عمير، واعتراف الطائفة من تتبعهم لروايات ابن أبي عمير وملاحظة وثاقة مشايخه مثلا، فإنه حينئذ لو عثر على روايات فيها رواة غير ثقات فهذا يكشف عن عدم شمول المراد الجدي لهؤلاء فقط، واضح؟ يكشف عن عدم المراد الجدي لهؤلاء فقط المذكورة. زين، هل ينتقض به الكلية أم أنه لا تنتقض به الكلية؟ نعم. نقول الكلية يحتمل فيها أمرين: احتمال أن تكون شهادة من ابن أبي عمر لوثاقة الرواة باعتقاده وثاقتهم، واحتمال أن يكون لا شهادة من ابن أبي عمر بالرواية عنهم مع اعتقاده بعدم وثاقتهم، إلا أنه يروي عنهم. أما في الصورة الأولى كلامنا في هذا الفرض في صورة التعويل على شهادة الطائفة مو على شهادة ابن أبي عمر، لأن فرض هذا الاحتمال أو هذا الفرض مو على مبنى المحاولة وهو شهادة ابن أبي عمر، وإنما على المبنى الآخر وهو شهادة الطائفة والأصحاب بوثاقة هؤلاء الرواة. فينطبق ما شهد به الطائفة على ما شهد به ابن أبي عمر وروى عنه. شفتين؟ فإذا خرجت بعض الأفراد بشهادة الطائفة بعدم وثاقتهم، يخرج عنوان غير الثقة، عنوان غير الثقة عمن أرسل عنه أو أرسل عنه ابن أبي عمر. وأما من لم يثبت أنه غير ثقة فيبقى على حاله من الوثاقة، ولا تنتقض الكلية حينئذ، بل نترقى ونقول حتى من اعتقد ابن أبي عمر عدم وثاقتهم ولكنه روى عنهم، هذا أيضا يكون مشمول بمثل هذا الوجه، ولا تتعمم أو تشمل القضية جميع أفراد الكلية أو جميع أفراد من روى عنه، بل يبقون على الوثاقة لأنه شهادة الأصحاب بوثاقته. فلا أثر حينئذ على هذا المبنى الثاني من شهادة ابن أبي عمر، فإنه شهد بوثاقتهم أم أنه لم يوثقهم معتقدا عدم وثاقتهم ومع ذلك روى عنهم، هذا أيضا لا يؤثر في المقام. بل يمكن أن يقال أيضا بأنه روايته عنهم مع اعتقاده عدم وثاقتهم لا شك أنه لأمر ما كاعتقاده بصحة صدور الرواية، مع أن هؤلاء مثلا لا يعتقد بوثاقتهم. بل يمكن أن يقال بأن اختلاف تعبيراته في قوله عن بعض أصحابنا أو عن رجل أو عن من أخبر أو أخبرني بعض أصحابنا، هذا تمييز للروايات التي يعتبر برواتها عن الروايات التي قد لا يعتبر برواتها وإنما يروي الرواية، وهذا محتمل في المقام، وأن ابن أبي عمر لم يطلق العبارات جزافا بل أراد التمييز في الرواة من خلال أسانيد الروايات أيضا. واضح؟ إشكال يبقى عندنا على هذا الإشكال، على هذه المناقشة، إشكال السيد الخوي، إشكال السيد خوي على شهادة الطائفة مو على شهادة ابن أبي عمر. إذن إشكال السيد الخوي على هذا الإشكال نفسه، على هذه المناقشة، ومفاد إشكال السيد الخوي أنه ثبوت رواية الضعف روايته عن الضعفاء يتنافى مع شهادة الطائفة، مو مع شهادة ابن أبي عمر، يتنافى مع شهادة الطائفة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. يعني إشكال السيد الخوي يضرب في الكلية، لا أنه يخرج به أفراد. وقد مر عندنا سابقا أن شهادة الطائفة إما أن تعني الاستناد إلى نفس شهادة ابن أبي عمر، وإما أن تعني استقراءهم لجميع رواة مشايخ ابن أبي عمر. فإذا كانت مستندة إلى شهادة ابن أبي عمر رجعت إلى نفس مبنى المحاولة، وهذا ما لا يتبناه السيد الخوئي، فهذه المحاولة لا تنفع في إشكال السيد الخوئي. وإما ترجع إلى استقراء جميع الرواة ومشايخه وأنهم ثقات، وهذا حتى السيد صدر لا يسلم بذلك، والسيد الخوئي طبعا هذا مريح له أنه غير ممكن أصلا. في المسانيد ممكن مسندات، وأما في المراسيل أن لنا أن نحصل هؤلاء المرسل عنهم حتى نبحث في ضعفهم ووثاقتهم، فلا يمكن لنا حينئذ هذا المعنى. هذا الإشكال الأول على هذه المحاولة، ولاحظنا أن هذا الإشكال غير تام. هذا الإشكال على المحاولة غير تام، لأنه خلاف ما تبتنيه المحاولة في حد ذاتها. وبعبارة أخرى المسألة تكون مبنائية، فعلى مبنى المحاولة شهادة ابن أبي عمر، ومبنى الإشكال على شهادة الطائفة، فاختلف الأمر. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني كما لاحظنا في المحاولة أنها مبتنية على كما قررنا هذا أمس على مبنى وصول الحجة للمكلف، وصول التضعيف للمكلف، كما أنه في الروايات المرسلة بلحاظ شهادة ابن أبي عمر أو شهادة الطائفة وصول الترخيص، الحجة الترخيصية للمكلف أيضا. فإذا فصير عندنا حجتين متنافيتين، إذا وصلت عندي حجة مفادها العمل بروايات ابن أبي عمر، ووصلت عندي حجة أخرى مفادها ترك العمل برواية ابن أبي عمر أو روايات ابن أبي عمر، الحجة التي تكون يكون مفادها العمل بروايات ابن أبي عمر بمراسيله مثلا، هذه حجة ترخيصية، مرخص لك في العمل بمراسيل ابن أبي عمر ورواياته. والحجة التي مفادها عدم صحة العمل بروايته وعدم جوازها، هذه الحجة التي فيها بيان العثور وثبوت ضعف بعض الرواة. وكلاهما مبنى المحاولة نفسها على أنه وصول هذه الحجة إلى المكلف، لكن أشكل على السيد الصادر بأنه أنت ليس مبناك في الحجة الترخيصية والحجة الإلزامية على وصولها للمكلف، بل الحجة عندك على تحقق الملاكات الحفظية للتكليف، وتحقق الملاكات الحفظية أو التحفظية للتكليف قد تكون قبل وصولها إلى المكلف. فإذا كان عندك ملاك إلزامي وملاك ترخيصي، الملاك الإلزامي مفاده ترك كل الأفراد المحتملة للنهي، والملاك الترخيصي مفاده جواز ارتكاب الأفراد أو بعض الأفراد مو كل الأفراد، فيتنافى الملاك الإلزامي مع الملاك الترخيصي، ومقتضى مقام التزاحم الحفظي كما تقرره أنت، مقتضى كوننا في مقام التزاحم الحفظي واهتمام المولى به ترجيح أحد الملاكين على الآخر. فإذا كان مقتضى اهتمامك في التزاحم الحفظي، التحفظ على الملاك الترخيصي، فترخص في الروايات التي تدل على زيارة الحسين عليه السلام بأي وجه كان. في قبال ماذا؟ في قبال الملاك الإلزامي بترك الذهاب إذا كان هناك ضرر أو تضرر أو موت واحد أو شيء من ذلك. ليش؟ لأن التحفظ على الملاك عندك هو الحفاظ على عنوان زيارة الحسين عليه السلام، مع أن رواياته مثلا قد تكون روايات ابن أبي عمر فيها ضعف، أو المشي لزيارة الحسين كما قيل. أما إذا كان الملاك الذي تهتم به ومقتضاه التحفظ عليه هو الإلزامي للحفظ، حينئذ مقتضاه المنع من العمل بمراسيل ابن أبي عمر. لكن في مورد تضيق دائرة المنع، شلون تضيق دائرة المنع؟ في المورد الذي لم يثبت عندنا أن هذه الرواية المرسلة المرسل عنه هو نفسه الموجود في رواية أخرى مسندة لابن أبي عمر، أما لو ثبت عندنا مثل ما تقرأ في الوسائل كثيرا يذكر رواية ثم يذكر في الهامشهم، أو هو يذكر رواها فلان بسند آخر مسندة ورواها فلان مرسلة، هنا يجي كلام احتمال أن يكون المرسل عنه نفسه في المسندة. إذا تنجز هذا الاحتمال أو حصل اطمئنان به، فحينئذ في مثل هذه الصورة تتضيق دائرة الأفراد الإلزامية، وبالتالي تقل دائرة المراسيل التي تترك ولا يعمل بها. بلي
العمدة الآن صيغة المسندة،
احتمال أن المرسلة فيها اختلاف في بعض ألفاظها، هذا نوع من أنواع التعويض في الأسماء.
حتى لو اختلف المتن
لأنه قد يكون حدث عن حفظه وتلك المسندة في كتاب من أصل، فقد يكون ما هو من حفظه قد نسي شيئا. زين، هذا ما يرتبط بمحاولة مبنى المحاولة والإشكال عليها. إشكال الثالث وهو الأهم في
من إشكال الثالث أن تضرب محمد يكال هذه المسندة وتلك مرسلة التعويض في الأسانيد مع الاختلاف في متن الرواية يؤخذ بها؟
اي ماكو معنى موجود هذا كثير يعملونه، خاصة مثلا خاصة ايه خاصة
لا يضر
إيه؟ يعني مثلا
لا يعارض ما بين
مثلا مرت علينا رواية امس في الخمس فيها نسختين، انا ما قرأت النسختين، في احدى النسختين زين فتكون مؤونته، في نسخة ثانية فمؤونته،
يعني المقصود ان الحاجة الطفيفة
ايوه
لا يضر بالمعنى
ايه مو اختلاف كامل اختلاف كامل يصير روايتين. وإنما يطمئن الفقيه مثل كثير من الموارد السيد بروجردي مبنى قدر الإمكان توحيد الروايات، زين فإذا شاف رواية من هذا القبيل يعتبرهما رواية واحدة مو روايتين،
أو أسقط جزءا منها
مثلا. زين، الإشكال الثالث، إشكالات متعددة نكتفي بهذا الإشكال، وهو مشايخ ابن أبي عمير على مبنى أنه هذه المحاولة مبنية على أن شهادة ابن أبي عمير، مشايخ ابن أبي عمير كل واحد منهم مشمول بدليل حجية شهادته بالوثاقة هذا اللب هذا الإشكال مبني على العلم الإجمالي وانحلال العلم الإجمالي بعدد الأفراد الموجودين. زين؟ مشمول بدليل حجية شهادته بالوثاقة، لكن مشمول بذلك الدليل مرة واحدة مو مرتين. ليش مرة واحدة؟ لأنه لا معنى لأن يوثق من يروي عنه أكثر من مرة. هذا الذي هو مشمول بشهادة حجيته أو دليل حجية الوثاقة مرة واحدة، إذا كانت هذه المرة الواحدة قد روى فيها ابن أبي عمر عنه، روى عنه مسندا وروى عنه مرسلا. طبعا مشايخ الرواية من روى عنه، لأنه من لم يروي عنه أصلا. فإذا كان روى عنه مرسلا وروى عنه مسندا، حينئذ نقول بأنه لا تعدد في البين في التوثيق، بمعنى أنه مثلا مرة بعنوانه الخاص أن فلان الفلاني ثقة مثلا، ومرة بالعنوان المبهم وهو صورة ما كونه مرسل مثلا أو مرسل عنه. في مثل هذه الصورة نقول بأنه لما كان من المؤكد أن عدد كبير من المشايخ ممن روى عنه بعنوان مبهم هم من الذين روى عنهم بعناوينهم الخاصة. ليش نقول هالكلام؟ لأن الروايات المسندة لابن أبي عمير 5000 رواية فرضا، المرسلة منها قليلة جدا 25 رواية أو 40 رواية فرضا. بعضهم مثل في الكلباسي قال لا، من 5000 تقريبا 400 رواية مرسلة من 5000 فرضا. هنا إذا كانت عندنا لا تعدد في الشهادة بل الشهادة واحدة يعني مرة واحدة، فهذا العنوان المبهم ليس مما يضر بالمقام. لماذا؟ لأنه ثبتت وثاقة هذا الشخص بعنوانه الخاص. صحيح؟ فإذا كانت ثبتت وثاقة هذا الشخص بالعنوان الخاص، نقول حينئذ العنوان المبهم يبقى على حاله من الإبهام ولا يكون مشمول بدليل الحجية. زين؟ هذا إلى هنا تام، لكن تفاجئنا مشكلة وهي التي عبرت عنها قبل قليل، مطابقة أو انطباق المسند على المرسل، وهو عدم تطابق الشهادات. عدم تطابق الشهادات بلحاظ المعارضة مع غير المعارضة ما نعلم بتطابقها، لأن الفرض أن ذاك المرسل مبهم ما ندري. فإذا كنا لا نعلم بتطابقها فحينئذ لا سبيل لنا إلى الاعتماد على العنوان المبهم فقط، وإلا كان من الاعتماد فقط على الروايات المسندة، ونحن نريد الاعتماد على الروايات المرسلة وتصحيح العمل بها أيضا. واضح؟ هذا الإشكال مبتني على أمرين. شوف الأمرين تامين ولا؟ إذا تم هذان الأمران فالإشكال تام. أمر الأول، معروفية أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، هذه متقومة بشيئين. الشيء الأول هو الشخص نفسه يعلن التزامه، يقول أنا ملتزم بأنني لا أروي إلا عن الثقة. الشيء الثاني الناس موجودين معه أو من جاء بعده زين وجدوا بأنه رواته الذين يروي عنهم كلهم ثقات. واضح؟ حينئذ إذا تم هذان الأمران نقول بأن الشخص هذا مثل ابن أبي عمر معروف عنه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فتكون شهادة ابن أبي عمر تامة في كل رواته. لكن أن لنا إثبات ذلك، كيف يمكن لنا أن نثبت أن ابن أبي عمر التزم بهذا المعنى ولم تصلنا شهادة منه صريحة أو نقل عنه؟ كيف يمكن لنا أن نثبت أن الناس وجدوه دائما مصيب ولو كان اعتقادا يروي عن جماعة معتقد وثاقتهم ثم تبين لنا صحيح أنهم ثقات فاعتقاده بوثاقتهم كان تام؟ أن لنا أن نثبت هذا المعنى. كل شهاداتنا تكون حدسية وليست حسية. فهذين الأمرين غير ممكن تحصيلهما. إذن التزام الشخص بأنه معروف بأنه لا يروي إلا عن الثقة لا يكون تاما، هذا الأمر الأول. أمر الثاني التزام ابن أبي عمر بأنه لا يروي عن غير الثقة مقتضاه أنه كلما قال حدثني فلان يعني حدثني الثقة، فهو توثيق للمروي عنه. كلما قال حدثني فلان يعني حدثني الثقة، فهي شهادة ضمنية بتوثيقه. إذا تم هذا المعنى فنقول حينما يقول حدثني فلان، هل هناك فرق بين أن يقول حدثني فلان أو حدثني بعض أصحابنا أو حدثني رجل، أم لا يوجد فرق بينهما؟ إذا تم عدم الفرق بينهما تم هذا الكلام، واضح؟ وتم التوثيق والشهادة. أما أنه إذا قلنا بأنه فرق بين أن يقول حدثني فلان وحدثني بعض أصحابنا أو حدثني رجل مثلا،
إلا إذا علم أنه
نعم إلا عن، لا مو هذه، شيء آخر قريب منها. إلا مع ضميمة شيء، وهو أنه حينما يقول حدثني بعض أصحابنا أو حدثني رجل، هذا الرجل أو هذا ده هو ثقة، إلا أنه نسي اسمه فقط، فلم يكن فرق بين قوله حدثني فلان بالاسم أو حدثني رجل بالعنوان أو بعض أصحابنا بالعنوان، فلا فرق بين ذكر الاسم تعيينا وبين ذكره بعنوانه المبهم، لأنه ليس إلا قد نسي اسمه، وإلا من جهة الوثاقة هو عنده ثقة، بل هو توثيق منه إليه. انضم المقدمتين إلى بعضهما البعض الأمرين. الأمر الأول التزامه بما هو معروف عنه بأنه لا يروي إلا عن الثقة، الشيء الثاني أنه قوله حدثني فلان يعني حدثني ثقة، فهو شهادة ضمنية بالتوثيق. إذا تم هذان الأمران نقول بأنه المناقشة غير تامة والمحاولة صحيحة في التوثيق. أما إذا لم يتم هذان الأمران فلا مجال لاعتبار مثل هذا التوثيق، ويبقى عندنا ثبوت رواية ابن أبي عمر عن الضعفاء تحتاج إلى دفع. واضح؟ فهل أن المحاولة الأولى والثانية كافيتان أم لا؟ عندنا محاولة ثالثة أشار لها في كتاب ثقات الرواة عن أستاذه أيضا السيد الصدر، وهي ما يرتبط بحساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات السيد صدر طبقه على كامل الزيارات وعلى غيره أيضا وعلى بعض الرجال وعلى بعض الكليات الرجالية والحديثية أيضا، بالإضافة إلى تطبيقه في الأصول وفي غيره، لكن يهمنا هنا هذا المعنى. سوف يأتي الكلام إن شاء الله حول مسألة حساب الاحتمالات. صلى الله عليه وسلم.